أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة. وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الأبرار الأخيار صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا. ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. في الحديث عن خاتم الأنبياء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: وأما علامة الخاشع فأربعة: مراقبة الله في السر والعلانية، وركوب الجميل، والتفكر في يوم القيامة، والمناجاة لله عز وجل. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. يعرف اتصاف الإنسان بحقائق وصفات من خلال ظهور آثارها على هذا الإنسان الذي يوصف مثلا بالطب، لا بد أن يظهر على شخصيته آثار هذه المعرفة في كلامه وعلمه وعلاجه للآخرين. والذي يوصف بالهندسة مثلا لا بد أن يظهر أثر هذه الصفة لو كانت صادقة في حسن بنائه وإعماره وفي ملاحظته للقواعد الهندسية في هذا البناء. فإذا رأينا بناء جميلا حاويا على كل ما يتطلبه الإنسان في ذلك البناء وبنحو جميل، أمكن لنا أن نحكم على مهندس هذا المبنى بالمعرفة الهندسية. وهكذا في سائر الموارد. الصفات الأخلاقية أيضا هي هكذا. العاقل يعني من يتصف بصفة العقل، العالم من يتصف بصفة العلم، والصادق بصفة الصدق، والخاشع بصفة الخشية والخشوع، وهكذا. لكي يتصف إنسان بهذه الصفة لا بد أن تظهر آثارها عليه. بعض الصفات تحتمل أكثر من مظهر، وقد يكون ذلك المظهر صادقا في كشفه عن الصفة المطلوبة، وقد يكون مخادعا. الخاشع مثلا من الممكن أن يظهر منه صفات ليست صادقة في كشف خشوعه الواقعي، وقد يظهر منه صفات صادقة. لو مثلا قلت فلان من الخاشعين، أول ما يتبادر إلى الذهن أن هذا الإنسان مثلا كثير البكاء، تقول هذا إنسان خاشع، أنا أشوفه في الدعاء كثير يبكي، يقرأ بتخضع، يتهجد، يبكي، ينحب في الدعاء، فإذا هو خاشع. أراه مثلا عندما يمشي بهدوء مطأطئا برأسه إلى الأرض، فهذا يتبين منه صفة الخشوع. أشوفه في الصلاة مثلا لا يلتفت يمينا ولا شمالا، عينه حال القيام مثلا عند موضع سجوده وفي ركوعه بين قدمي وعلى هذا المعدل، يتبين عليه إنسان خاشع. هذه الصفات، هذه المظاهر من الممكن أن تكون صادقة في كشف الخشوع، ومن الممكن أن تكون صناعية. حتى البكاء يمكن أن يتصنعه الإنسان. الآن أصبح الأمر واضح عندما ترى مثلا في هذه الأفلام مشهد من المشاهد يطلب من الممثل ومن المؤدي أن يكون باكيا، شوف يبكي ودموع تسيل على خده، ما أدري كم قطية بصل مخلصين إلى أن طلعوا هذه الدموع، وهو أيضا صوته يتهدج وشكل وجهه يتغير. لولا أنك تعلم أن هذا تمثيل لقلت هذا يبكي حقيقة مفجوع هذا الإنسان. نفس الكلام في الدعاء من الممكن أن يحصل. زيد من الناس يتصيد فيتخشع، يحاول أن يقنع الآخرين بحسن وضعه فيكون بهذه الكيفية والهيئة، يغير مظهره شكله أسلوبه حتى يحصل على أمور الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وآله يقدم لنا صفات لا تتأخر عن كشفها لخشوع الإنسان. يقول علامة الخاشع أربعة: أولا مراقبة الله في السر والعلانية. وقد قدم في السر لأنها أيضا أكثر أهمية. من الممكن أن كثيرا من الناس يراقبون الله في العلانية أمام الناس أمام الجمهور، لكن إذا صارت الخلوات تصير كما جاء في الدعاء، في دعاء أبي حمزة: أنا الذي لم أراقبك في الخلاء، ما ألاحظك عندما أختلي بنفسي، عندما لا يكون الناس معي. ولذلك جاءت بعض العبادات من أجل أن تكرس مراقبة الله في السر، كما هو الحال في الصيام مثلا. صيام من الأمور العبادية التي إذا لم يراقب الله في خلائه وفي سره خلاص يروح يفطر، وبالتالي لا يكون صائما، ما يقدر دائما فقط يراقب الله في العلانية، لا بد أن يراقبه في السر، وإلا انتهى إلى الأكل والشرب وممارسة الجنس وسائر ذلك من الأمور المفطرة. فأولا مراقبة الله في السر والعلانية، عندما يعرض على الإنسان شيء لا يكون بينه وبين ذلك الشيء من رقيب إلا الله عز وجل، يقدر يحصل الأموال من غيره لكن يراقب الله عز وجل، وهذا هو واحد من علامات الخشوع. المرأة التي تراقب الله في السر تحفظ نفسها وبيتها وشرفها من الاعتداء، أما التي تراقب فقط في العلانية أمام الناس هي لابسة للغطاء وللحجاب وما شابه ذلك، فإذا أمنت الطلب، إذا صارت منفردة مع شاب أو شباب، ذهبت وراء المعصية، هذه لا تراقب الله في السر. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشاب، أحد العلماء قصته معروفة، أنه كان ذات ليلة في غرفته، غرف المدارس في تلك الأزمنة كانت تسكن من قبل طلاب العلم العزاب غير المتزوجين، الوقت من أوقات الشتاء، مطر في الخارج شديد، وإذا بالباب تطرق وهو وحده، قام شاف فتاة، شو تريدين؟ قالت له أنا انقطع بي الطريق وتيهت ولا أستطيع العودة إلى منزلي الآن، وقت متأخر ومطر شديد وجو شتاء وأنا لا أعرف الدرب الآن، فلو ضيفني هذه الليلة، بين أن يدخلها حجرته وهناك أخطار، وبين أن يتركها ويرفضها، يقول لها ما لي شغل روحي إلى بيتكم دبري حالك، أيضا فيها أخطار، رأى أن تركها تذهب منفردة أكثر خطورة، فسمح لها بأن تجلس في غرفته، وجعل من عباءته وبعض ما كان هناك من الشراشف أو كذا مثل الحاجز بينها وبينه، وهي أخلدت إلى النوم وهو استمر على مراجعته. في الليل جاء الشيطان شاب أعزب إلى جانبه امرأة في غرفة واحدة ما في أحد، فبدأ يلعب الشيطان به، كان أمامه كما يقولون شمعة كان يستضيء للقراءة، فكلما جاء الشيطان لكي يستفزه باتجاه القيام إلى تلك الفتاة، وضع إصبعا من أصابعه قرب الشمعة إلى أن يكاد يحترق إشيله، فيهدأ قليل أنه بالتالي هذه نار بسيطة ومع ذلك لم تتحمل، شلون تتحمل في يوم القيامة. وهكذا إلى الصباح لم يأته النوم، وكان الشيطان يتردد عليه بهذه الطريقة وهو يقاومه بهذا الأسلوب. في الصباح هذه الشابة ذهبت إلى بيتها، تبين أنها واحدة من بنات الأغنياء أو الوزراء أو كذا، فأخبرت أباها بما جرى. الأب كان معنيا كثيرا بأن يتأكد أن ابنته لم يحصل لها خطر أو مشكلة أو اعتداء في تلك الليلة، فاستدعى هذا الطالب فحسب بعض القرائن من وين وكذا، إلى أن جاء شافه يده ملفلفة بالقماش، فسأل أنه البارحة جاءت عندك بنت؟ نعم. بقيت عندك إلى الصباح؟ نعم. حصل لها شيء؟ قال لا ما حصل لها شيء، جاءت وقالت كذا. وأنا هم سأل أنه هذا القماش اللي في إيدك شنو؟ فتأبى أن يخبره، مع إصراره عليه أخبره بالقضية أنه هكذا كان الأمر. فتيقن هذا الوالد أن الشاب طالب العلم هذا لم يلمس هذه المرأة بسوء، وأنها هي أيضا لم تنزلق في منزلق خطيئة أكبر منه هذا الموقف، وعرض عليه أن يتزوجها، أنه هذه بنتي وأنا فلان وأنا راضي بأن تتزوجها إذا تقبل هذا الأمر. بالفعل تزوجها. هذا مرتبة في مراقبة الله عز وجل من المراتب العالية جدا، حتى نقل أن أحد كبار علمائنا وهو المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، وقليل من علمائنا من يطلق عليه اسم المقدس، يعني على الكل يذعن له بهذه الصفة، جدا نادر، منهم المقدس الأردبيلي. فيسألونه عن هذه القصة أنه أنت لو صارت إليك هذه القضية، طبعا المقدس الأردبيلي في أعلى درجات التقوى، ولكن هو يقول في هذه القضية: أسأل الله أن لا يبتليني بمثل هذا الموقف. ما أدري شو يصير. أن يراقب الإنسان ربه في السر وحده، ماكو أحد وياه يقدر يسوي شيء، ظاهرا هم مستور عليه القضية، ومع ذلك يحجزه أمر رقابة الله عز وجل. هذا ابدأ من الموضوع الجنسي والأخلاقي إلى الموضوع المالي والمادي. أعرض على نفسك، أنا الآن صادم إلي واحد، وهذا السؤال اللي عادة يسأل عن صادم إلي واحد، طيب وأنا ما عندي تأمين، أروح أغير الشغلة، أخلي فلان هو الصادم حتى يصير مو أنا اللي أدفع تأمين. هنا يتبين أن مراقبة الإنسان لربه محلها أو مو محلها، يأخذ فلوس غيره أو ما يأخذ فلوس غيره. فمن علامة الخاشع أولا مراقبة الله في السر والعلانية، هذا واحد. والثاني ركوب الجميل. ركوب الجميل، الإنسان يعرض عليه في هذه الحياة خيارات مختلفة، كل حياة الإنسان هي خيارات في حصوله على المال. عنده خيار أن يعمل ويكدح ويجد، وهذا طريق من الطرق، خيار من الخيارات، فيه شيء من الصعوبة. وهناك طريق آخر، سرقة وغش ولعب على الآخرين وما شابه ذلك، هذا طريق آخر للحصول على المال. أي المركبين تركب؟ تركب هذا الحلال الجميل الطيب، وإن كان صعبا وإن كان فيه عسر، أو تركب ذلك الذي ظاهره ظاهر السهولة. طيب، أبيع أشياء ممنوعة، ليش أنت تروح رايح وجاي مشتغل في فلان مكانه سوي لك هالشغلة الطويلة العريضة؟ بيع لك شوية أشياء ممنوعة ومحرمة أطلع من وراها أضعاف مضاعفة، سوي لك الحيلة الفلانية وطلع لك أموال كثيرة. أي المركبين تركب؟ تركب الجميل وهو الحلال، تركب الطيب وهو المطلوب، أو ذاك البعيد يركب القبيح، يركب المحرم، يركب الإثم. والتفكر ليوم القيامة، مشكلة الإنسان أنه يعيش لحظته الحاضرة. زين، الآن قدام هذا ماذا يصنع؟ ولكن لو فكر أن آخر هذا وين يروح؟ هذا البدن مالي يوم القيامة كيف يكون؟ هذا العمل مالي يوم القيامة كيف سيكون؟ هذا الكلام مالي يوم القيامة شرح أسوي فيه؟ من الكلمات الجميلة التي وردت في الأخبار أنه يخاطب الإنسان يوم القيامة: يا ابن آدم، أين بدنك الجميل؟ ما أذكته؟ أين لسانك الذلق؟ أين لسانك الذلق؟ ما أذكته؟ وأين بدنك الجميل؟ ما أماته؟ هذا البدن اللي انت حرصت عليه واشتغلت عليه وكذا، شبيه الآن ميت، ما ينفعك، ما يفيدك. هذا لسانك اللي كنت تلقم الآخرين به أحجارا حسب التعبير، شبيه ساكت الآن، ما يتحرك، ما يقول، ما يدافع عنك. التفكر ليوم القيامة، يوم القيامة هو أضعاف مضاعفة لأيامنا الحاضرة. وإحنا قد نفكر يوميا، يعني أنت تفكر إلى باكر شنو راح تسوي كذا من الوقت، وتفكر بعد شهر شنو تسوي، وتفكر في الشغل مالك ماذا سيحصل، مع أنها كلها أيام قلائل، 70 سنة وثمانين سنة وتسعين سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ذاك قد لا يفكر فيه الإنسان بنفس ما يفكر في دنيا. الخاشع علامته أنه يتفكر ليوم القيامة. وأخيرا المناجاة لله. المناجاة هو ارتباط غير صوتي إن صح التعبير. المناجاة النجوى والمناجاة هي إما بدون صوت أو صوت خفيف في مقابل المنادات. منادات لا، لازم واحد يرفع صوته، نادى فلان فلانا، يعني لازم يرفع صوته و يا فلان يا علام، هذا يقال نداء ومنادات. بس المناجات لا، المناجات درجات في الأنزل، إما صوت خفيف. ولذلك سأل بعض أصحاب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد عنا فنناديه؟ إذا واحد بعيد يحتاج إلى رفع الصوت، إذا قريب يحتاج إلى مناجاة. فنزلت الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالهم حتى فقل إني، يقولون هنا لمزيد من التقريب والذنوب ما فصل حتى فقل لهم إني قريب. لا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمناجاة الله عز وجل أحيانا أنت ما تحتاج إلى نطق، ما تحتاج إلى كلام، ما تحتاج إلى عبارة، فقط علق نظرك وفكرك في الله عز وجل وتفكر في نعمته عليك وإحسانه إليك، وفي المقابل عصيان أمثالي وتجرؤهم على الله عز وجل. مجرد هذا التفكير بدون كلام وهذا مناجاة. ترتقي درجة أكثر أن تهمهم بلسانك، طيب مو إلا هم يكون عندك صوت جميل وعندليبي وإلى آخره وتجيب لك ميكروفون وصدى حتى يصير، لا، يكفي أن تتمتم بكلمات بينك وبين الله عز وجل حتى تتحقق المناجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين لله الذاكرين له، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.